محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى قوله: ولصاحب علم المعاني فضل أو فضل احتياج إلى معرفة الجامع، يعني أن الجامع الذي بحثناه وقلنا أننا في حالة الوصل وحالة العطف بين الجملتين نحتاج إلى وجود جامع بين المسندين في الجملتين وبين المسند إليهما في الجملتين، صحيح؟ وتحدثنا في الدرس السابق عن أقسام الجامع كما يراها السكاكي. قسم السكاكي الجامع إلى ثلاثة أقسام: الجامع العقلي والجامع الوهمي والجامع الخيالي، وبيناها تفصيلا. اليوم يقول أن الدارس لعلم المعاني الذي يريد أن يعرف مقتضيات الأحوال، لأن علم المعاني كما ستلاحظون أننا سنخرج بنتيجة من دراستنا لعلم المعاني، وهي معرفة مقتضيات الأحوال، معرفة الأحوال ومقتضيات الأحوال، يعني ما هو الحال وما هو مقتضى الحال في هذا المكان أو في هذا الكلام، ما هو مقام الذي يقتضيه أو الذي يناسب المقام لهذا الكلام، وما هو مقتضى المقام، أي ثلاثة نستفيدها ونستنتجها من علم المعاني. المعاني يعرفنا هذا الشيء. يقول: وبما أن دارس علم المعاني وصاحب علم المعاني كأنما يتعرف على هكذا أمور، فله حاجة زائدة في معرفة الجامع، يعني لا بد أن يعرف الجامع معرفة دقيقة، ونحتاج إلى معرفة الجامع. له فضل احتياج، فضل احتياج عندما نسأل علماء النحو عن فضل احتياج يقول هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. فضل احتياج يعني أصل احتياج فاضل، أصل احتياج زائد، فاضل يعني زائد، إن كان له فضل زائد، فضل نفقة، فضل كذا، فليجد به على من لا زاد، من لا زاد له، فضل عن شيء زائد. فضل احتياج اصلا احتياج فاضل، احتياج زائد، مثل يابس الخبز اصلا خبز يابس، عذب الماء اصلا ماء العذب، وهكذا. فيقول ان صاحب علم المعاني يحتاج الى معرفة الجامع معرفة او حاجة ماسة وحاجة زائدة. ولصاحب علم المعاني فضل احتياج الى معرفة الجامع، لان معظم ابوابه الفصل والوصل، معظم أبوابه يعني مو أكثر أبوابه، معظم بمعنى أعظم وأداق، كما بينا في باب أو بل في باب الفصل والوصل، بأن باب الفصل والوصل من أهم ومن أداق ومن أعظم أبواب علم المعاني. يقول: لأن معظم أبوابه وأعظم أبواب علم المعاني هو باب الفصل والوصل، وهذا الباب مبني على الجامع. فإذن صاحب علم المعاني ودارس علم المعاني يحتاج إلى معرفة الجامع، ولا سيما إلى معرفة الجامع الخيالي. أمس بينا أن هناك جامع عقلي وجامع وهمي وجامع خيالي. الجامع الخيالي عرفه ابن السكاكي لدى عبارة المصنف القزويني، وهو أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الشيئين في القوة المفكرة. الخيال بسبب هذا الجامع الخيالي يقتضي أن يجتمع الشيئان في القوة المفكرة. مثلا الصياد عنده خيال، هذا الجامع الموجود عنده يقتضي بسببه أن تجتمع الشبكة والسمكة في ذهن وفي القوة المفكرة عند الصياد، تجتمع الشبكة والسمكة في ذهن الصياد، لأن بينهما تقارن بين الصور وبين الكتاب والقلم في ذهن الطالب أو ذهن المتعلم مثل. وبينا كم من صور لا تفترق عن خيال ولا تكاد توجد في خيال آخر، فالشبكة والصياد، فالشبكة والسمكة مثلا لا تفترق عن خيال الصياد، بينما لا تكاد توجد في ذهن الطالب وفي خيال الطالب مثلا، وهكذا بالعكس يكون العكس. المهم فيقول هو محتاج إلى معرفة الجامع الخيالي، فإن جمع الجامع الخيالي على مجرى الإلف والعادة. الجامع الخيالي دائما يجمع بين الأشياء التي يكون بينها تقارن في الخيال، فإذا ليس مخالفا للمألوف والمعتاد عليه، فهو يجري مجرى شيء مألوف وشيء متعارف عليه. فعندما يتحدث الصياد أو تتحدث للصياد، يمكن أن تجمع بين تقول اشترى الشبكة والسنار أو كذا مثلا، هذا يمكن أن تجمع هناك جمع الصياد أو جمع المتحدث للصياد بين هذا الشيء جمع صحيح، بينهما جامع خيالي، كما أنك تجمع بين الكتاب والقلم بينما تجمع بين الكتاب والشبكة خماك، لأن هذا ما يمكن. بين الجامع الخيالي لا يجمع هذا الشيء في القوى المفكرة. فالمهم الجامع الخيالي يختلف عن الجامع الوهمي، كما تقدم أمس أن الجامع الوهمي يحتال ينزل الشيئين اللذين بينهما شبه تضاد ينزلهما منزلة المتضادين، أو شبه التماثل ينزلهما منزلة المتماثلين، هذا كله من باب التحايل. الوهم يحتال، الوهم يحتال فينزل السواد والبياض مع أن بينهما تضاد، ينزلهما عفوا بين السماء والأرض، بين السماء والأرض ينزلهما هذا شبه تضاد، ينزلهما منزلة المتضادين مثلا، والمتضادين الوهم نفسه ينزلهما منزلة المتماثلين مثلا، من باب أن الضد أقرب خطورا وحضورا في الدين عندما يذكر الضد الآخر من الشيء من الأشياء الأخرى. يعني عندما أذكر مثلا أفاد يحضر إلى ذهنه مثل البياض، حضور البياض إلى ذهنه أكثر من حضور مثلا الزرقاء والحمراء، فالوهم يحتال ويقول بما أن الضد أقرب خطورا إلى الدين من بقية الأمور، إذا ننزل هذين الضدين منزلة المتماثلين مثلا، أنهما يشتركان في صفة وهي التضاد. المهم هذا الوهم، وهم جمعه على خلاف المفتر، على خلاف والعادي، بخلاف الجامع الخيالي. أما الجامع العقلي فالجامع يحتاج إلى الفكر، يحتاج إلى كذا. فإذا الجامع الخيالي هو جمعه يكون على مجرى الإلف والعادي بحسب انعقاد الأسباب في إثبات الصور في خزانة الخيال، في هذه خزانة الخيال. وأنا أمس بينت بأنه أنني عندما أراك أبتعد عن هذه خزانة الخيال أو القوة الخيالية، وظيفة أن تجمع الصور، تجمع الصور بعد إدراكها بواسطة الحس. يعني إذا أنا نظرت بعيني أو لمست شيء أو كذا، بعد انتهاء أو فراق أو زوال هذه الأشياء تتصور في ذهني، هذه القوة الخيالية أو الخيال، هذا وظيفته أن يجمع الصور. وقلنا الوهم وظيفته أن يدرك المعاني الجزئية، العقل وظيفته أنه شو اسمه يفك ويحل، يفك ويجمع بين أو يركب بين المعاني وبين الصور، يجمع المعنى مع الصور ويكون من الشيء. بينما قلنا أيضا أمس بأنه العقل لا يدرك كما درستم في المنطق، لا يدرك إلا الكليات بخلاف الوهم، لأنه يدرك الجزئيات. فنحن نتفق مع العجموات أي مع الحيوانات، نتفق معها في إدراك الجزئيات. فالحيوان أو مثلا الشاة تدرك عداوة الذئب لها، عداوة الذئب هذا معنى جزئي، بينما لا تستطيع أن تدرك العداوة. العداوة معنى كلي، العداوة معناه كل يدرك العقل، صحيح؟ فنعم الحيوانات عندها إدراك بهذا المعنى، لكن ما عندها عقل. مثل هذا أشياء قدمت بحسب انعقاد وحصول الأسباب في إثبات الصور في خزانة الخيال. يتباين الأسباب مما يفوته وتخالف الأسباب وتباينها مما يفوته الحاصر. لا يمكن حصره كثير من الأسباب بواسطتها تجتمع الصور، هذا لا يمكن أن يحصى. فظهر المهم فظهر أن ليس المراد بالجامع العقلي ما يدرك بالعقل. بينا الجامع العقلي هو أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الشيئين في القوة المفكرة، يقتضي العقل، مو أنه الجامع العقلي هو ما يدرك بالعقل، لا، هو أمر بسببه العقل يجمع بين الشيئين في القوة المفكرة. فظهر أن ليس المراد بالجامع العقلي هو ما يدرك بالعقل، وليس المراد بالجامع الوهمي هو ما يدرك بالوهم، وليس المراد بالجامع الخيالي هو ما يدرك بالخيال. ليش؟ قد يجد الأخوة الذين لم يحضر الدرس السابق صعوبة في هذا الشيء، لأنه يبدو إن شاء الله راح يتبع أكثر. نعم. فعندنا كأنما هناك قول يقول بأن الجامع العقلي هو ما يدرك بالعقل، هو الأشياء التي تدرك بالعقل تقال لها جامع عقلي. الجامع الوهمي ما يدركها الوهم، ما تدركه بالوهم. الجامع الخيالي ما يدركها الخيال. المصنف القزويني والتتباني في شرحه يقول لا ليس كذلك. ليش؟ لأنه لو وزعنا من الدرس السابق الأمور التي أدخلناها في الجامع الوهمي، مثلا من الجملة الأمور التي أدخلناها في الجامع الوهمي مثلا، فظهر أن ليس المراد بالجامع العقلي ما يدرك بالعقل، بالوهم ما يدرك بالوهم، بالخيال ما يدرك بالخيال، لأن التضاد وشبهه أدخلناه أمس، التضاد وشبه التضاد أدخلناهما في الجامع الوهمي، بينما من الواضح أن التضاد وشبه التضاد ليس من مدركات الوهم. الوهم لا يدرك التضاد، التضاد معنى كلي، وشبه التضاد ليس من مدركات الوهم، شبه مدركات عقلية، العقل يدركه. وإنما غاية الأمر ماذا يفعل الوهم؟ الوهم ينزل المتضادين وشبه المتضادين، ينزلهما منزلة المتضادين. وبما أن العقل في الجامع العقلي أخذنا أمس بأن الاتحاد والتماثل هما داخلان في الجامع العقلي، فإذا كان الشيئان متحدين أو متماثلين، ونقصد بالتماثل مو التماثل المنطقي وهو الاتحاد بالنوع، التماثل بالمنطق أخذناه الاتحاد بالنوع، لا مو مقصودنا هذا، مقصودنا بالتماثل بين الشيئين في بيان الجامع هو أن يكون بين الشيئين تماثل في صفة خاصة بهما. جاء زيد وعمرون، أو قام زيد وقعد عمرون، زيد وعمر، زيد وعمر، هنا ليس بينهما التماثل بمعنى أنهم اتحاد في النوع في الإنسانية، لا ما نقصد هذا، وإلا لو قصدنا هذا لجاز أن ماذا؟ أن نقول قام زيد، زيد الذي يعيش في جنوب الأرض مثلا، وقعد عمرنا الذي يعيش في شمال الأرض، وكل واحد منهما لا تربطه بالآخر أي رابط إلا أنهما متحدان في نوع الإنسان، وهذا ما يجوز. بينا إذا تكون دروس سابقة لا بد أن يوجد بين الشيئين صفة تختص بهما كالصداقة والعداوة والأخوة، الصداقة والعداوة والأخوة هذا شيء صفة تختص بهما، لا يشترك معهما شيء ثالث، صحيح؟ فنقصد بالتماثل هو أن يتحد أو أن يشترك هذان الشيئان في صفة أو في نوع من الصفات، هذا النوع من الصفات له اختصاص بهما، هذا يقصد بالتماثل. فالوهم يأتي وينزل المتضادين أو شبه المتضادين منزلة المتماثلين، وبما أن العقل يحكم بأن المتماثلين بما بينهما جامع، إذن الوهم يحتال وينزل المتبادلين من زيت المتماثلين ويكون بينهما جامع. المهم على كل حال ان التضاد وشبه التضاد ليس من المدركات بالوهم. اذا معلوم بان الجامع الوهمي ليس هو ما يدرك بالوهم، لان التضاد وشبه التضاد شبه التضاد له مثل له بالسماء والارض. السماء والارض يقول بان السماء والارض، السماء في غاية الارتفاع والارض في غاية الانحطاط، فبينهما شبه التضاد. ليش؟ لانه هكذا قال، لان الوصف المعتبر فيهما في السماء والارض غاية الارتفاع وغاية الانحطاط، الارتفاع والانحطاط هذان وصفان ليس داخلين في مفهوم السماء والارض. بينما الاسود والابيض، مو السواد والبياض، السواد والبياض واضحان وصفان امران وجوديان يتعاقبان على محل واحد. اقصد الاسود والابيض، الاسود والابيض ذاتان تتصفان بالسواد والبياض، هذان جعلهما من باب المتضادين، الاسود والابيض، المؤمن والكافر. ليش؟ يقول لان الصفتين وهما السواد والبياض صفتان متضادتان وهما داخلتان في مفهومين اسود والابيض. الاسود جسم به سواد، الابيض جسم به بياض، صحيح؟ بينما السماء ما اقول جسم به ارتفاع، لا مو هذا الشيء، والارض مو جسم به انخفاض او انحطاط. بما ان ذلك الصفتان داخلتان في مفهومين شيئين، الشيئان يدخلهما في التضاد بينما السماء والارض، وان كان احدهما في غايه الارتفاع والثاني في غايه الانحطاط، الا ان الصفتين هما الارتفاع والانحطاط مو داخلتان في، ليس داخلتين في مفهومين السماء والارض، فجعلهما او جعلناهما شبه التضاد. المهم ان التضاد وشبه التضاد ليس من مدركات الوهم. وكذا نعم يقول لأن التضاد وشبهه ليس من المعاني التي يدركها الوهم، هذا واضح. وكذا التقارن في الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال. احنا امس قلنا بأن الجامع الوهمي هو أن يكون بين الصور تقارن وتلازم وتصاعد في الخيال. هذا التقارن والتلازم والتصاحب في الخيال، تقارن بين صورة الشبكة والسمكة في ذهن وفي خيال، في خيال الصياد، هل هذا يدرك؟ التقارن يدرك بالخيال؟ يعني الخيال يدرك التقارن؟ لا، الخيال يدرك شفنا هاي الصور، التقارن ليس صورة. التقارن هل هو صورة؟ التقارن معناه يدرك العقل. إذا واضح إذا بأن الجامع الخيالي ليس شيئا مجرد بالخيال، لأن الجامع الخيالي يقول نحن من جملة التقارن بين الصور، التقارن بين الصور يدرك العقل وليس صورة حتى يدرك الخيال. يقول لأن التقارن وكذا التقارن في الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال، بل ها؟
وكذا التقارن في الخيال وفي الخيال
في الخيال. لا في الخيال. التي تجتمع ليس من الصور التي تجتمع في الخيال. أذكر الخيالي.
وكل التقارن في الخيالي.
وكل التقارن بين الصور التي جاءت في الجامع الخيالي. إذا أذكر خيالي أنا عندي خيالي. صحيح. هكذا وكل التقارن بين الصور الوارد في الجامع الخيالي، الذي أمس تقدم في الجامع الخيالي ليس من الصور التي تجتمع في الخيال، وبالتالي لا يدركها نعم الخيال. الخيال تجتمع في الصور والتقارن ليس صورة، بل جميع ذلك معاني معقولة يدركها العقل. وقد خفي هذا على كثير من الناس فاعترضوا، اعترضوا بهذا الاعتراف بأن السواد والبياض، أمسي السواد والبياض أدخلناهما في ماذا؟ في أي جامع؟ في الجامع الوهمي. قلنا بينهما تضاد، والتضاد أدخلناه في الجامع الوهمي. فأشكل، لأن السواد والبياض من المحسوسات وليست من الوهميات، فكيف أدخل في ماذا؟ في الجامع الوهمي. نحن نقول الجواب قد اتضح الآن بعد أن بينا بأن المقصود بالجامع الوهمي هو ليس الذي يدرك بالوهم، حتى تشكلون علينا بماذا؟ بالسواد والبياض، بأنهما حسيات، بأنهما من الحسيات وليس من الوهميات. نقول أن الجامع الوهمي ليس هو الأمور التي تدرك بالوهم، بل هو أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماعهما في الدولة المفكرة. فاعترضوا بأن السواد والبياض مثلا في المثال، وإلا أيضا يمكن أن نعد هذا الاعتراض إلى الأسود والأبيض، المؤمن والكافر، الإيمان والكفر، من المحسوسات دون الوهميات. اعترضوا وأجابوا، هم أجابوا، أجابوا بأن الجامع كون كل منهما مضادا للآخر، أن تضاد لأن مضاد للآخر، أو أدنى عداوة، وأدنى عداوة زيد، أنتم دائما تفرقون بين هذا الشيء. العداوة معنى كلي، عداوة زيد معنى جزئي، مضاد ألف مضاد لبا هذا معنى جزئي، يعني ضد ألف ضد با، أما التضاد كمعنى كلي. يقول أن الجامع مو التضاد حتى بمعنى كلي، وإنما الجامع هو تضاد الأسود أو تضاد السواد بالبياض، تضاد المرجوع، إذن هو جزئي، والجزئي يركض ماذا؟ بالواحد. فأجابوا بهذا الجواب، وأجابوا بأن الجامع كون كل منهما مضاد بل للآخر، كون كل منهما مضاد للآخر هذا معنى جزئي صحيح، يعني التضاد المربوط أو التضاد المقيد، التضاد المقيد يصبح معنى جزئي يدركه الوهم، وهذا معنى جزئي لا يدركه إلا الوهم، وفيه نظر. هذا الجواب الذي جاءوا به فيه نظر، لأنه ممنوع. من قال لك بأن الجامع هو تضاد كل منهما للآخر؟ لا، الجامع هو التضاد، مو تضاد كل منهما للآخر، لأنه ممنوع. وإن أرادوا أن تضاد هذا الأسود لهذا البياض معنى جزئي، يمكن أن نشكل عليهم. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم يمكن يكون تضاد هذا الأسود أو هذا السواد لهذا البياض، تضاد هذا يعني كأن التضاد يمنع كون تضاد كل منهما للآخر معنى جزئي، كأنه يستفاد منه أيضا تضاد كل منهما للآخر يقول هذا معنى كلي. يمكن أن تقول لا، هم يقصدون تضاد هذا السواد، هذا تضاد هذا السواد هذا الجزئي لهذا البياض معنى جزئي في الصحيح، لكن يجب عليكم أن تجيبوا على إشكالنا. نقول التماثل اللي أدخلناه في الجامع العقلي، تماثل هذا، تماثل هذا الولد لهذا الولد معنى جزئي، فكيف أدخله في الجامع العقلي مع أن الجامع العقلي لا يدرك الجزئية؟ وفي نظر لأنه ممنوع، يبدو أنه لأنه ممنوع هكذا كون كل منهما مضادا للآخر، كل من السواد مو هذا السواد، كل من السواد تضاد بالسواد من بياض، يقول هذا معنى الجزئي، يقول احنا نمنعه، هذا ليس معنى الجزئي، هذا ممنوع لأنه ممنوع. وإن أرادوا أن تضاد هذا السواد، وهنا الجزئية تتضح بعد، تضاد هذا السواد، التضاد المضاف إلى الجزئي يكون ماذا؟ جزئيا، واضح بعد، أن تضاد هذا السواد لهذا البياض معنى جزئي، يقول صحيح، لكن إشكالنا عليكم هو تتماثل هذا مع ذاك، تماثل الذي كان في الجامع العقلي، وتضايف هذا مع ذاك، تضايف أيضا جامع العقلي، تضايفين أن أحدهما يتوقف تعقله على تعقل الآخر، واضح. نقول تتماثل هذا مع ذاك وتضايفه معه أيضا معنى جزئي، وكيف أدخلناه أو أدخل المصنف في الجامع العقلي؟ فلا تفاوت بين التماثل والتضايف وشبههما، يعني وشبه التماثل والتضايف، في أنهما إن أضيفت إلى الكليات كانت كلية، التماثل إذا أضيف إلى شيء كلي أصبح أكثر كلية، وإذا أضيف إلى الجزئي أصبح جزئية، أصبح جزئي، وإن أضيفت إلى الجزئيات كانت جزئيات. فكيف يصح جعل بعضها على الإطلاق عقليا وبعضها وهميا؟ كيف أنت تجعل بعضها عقليا وبعضها وهميا؟ أو كيف المصنف يسوي؟ فالمفروض أنه إشكال، أنت عندما المصنف يريد أن يوجه إشكاله يقول المفروض أن تشكل على المصنف هكذا إشكال، يقول بأنه هاي كلها مثلا التماثل والتضايف والتضاد وشبه التضاد وشبه التماثل، مثلا المفروض انك ايها المصنف تقول اذا اضيفت الى كليات تصير كليات، تصير في الجامع العقلي، اذا اضيفت الى جزئيات صار جزئيات، تصير في الجامع الوهمي، كيف اطلق؟ المفروض ان تشكلوا بهذا الاشكال، لكننا نقول ونجيب عن المصنف بان هذا الاشكال لا يتوجه المصنف، لأن المصنف لا يقصد بالجامع العقلي ما يدرس بالعاقل، ولا يقصد بالجامع الوهمي ما يدرس بالوهم، حتى تشكلون عليه هذا الإشكال. نعم، يقول فتماثل هذا مع ذاك وتضايفه معه أيضا معنى جزئي، فلا تفاوت بين التماثل والتضايف اللذان دخلا في الجامع العقلي وشبههما شبه التماثل والتضايف، في أن هذه الأمور في أن التماثل والتضايف وشبههما إن أضيفت إلى الكليات كانت كليات، وإن أضيفت إلى الجزئيات كانت جزئيات، فكيف يصح جعل بعضها على الإطلاق يعني مطلقا بلا نظر إلى الإضافة عقليا وبعضها وهميا؟ ثم نقطة ثانية، إن الجامع الخيالي يتقارن الصورة الخيال، الجامع الخيالي هو ماذا؟ تقارن الصورة الصور في الخيال، وظاهر أنه يعني أن التقارن ليس بصورة ترتسم في الخيال، وهذا واضح، بل هو من المعاني، فهو يدرك بماذا؟ بالعقل. فإن قلت صاحب كلام صاحب المفتاح يشعر بأنه يكفي لصحة العقل، الآن هذا مبحث آخر يقول بأن عندما نفتح مفتاح العلوم نجد أن كلام السكاكي يشعر بأنه يكفي لصحة العقل وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفرد من مفرداتهما. يعني احنا اشترطنا ماذا؟ اشترطنا هكذا شيء، يجب أن يوجد جامع بين المسند في الجملة الأولى وبين المسند في الجملة الثانية، وبين المسند إليه في الجملة الأولى وبين المسند إليه في الجملة الثانية، وهذا شرط. المشكل يأتي ويشكل ويقول نحن عندما نفتح كتاب مفتاح العلوم وننظر إلى عبارة السكاكي كلامه يشعر بأنه يكفي في صحة العقل أن يوجد جامع بين أحد المفردات، يعني إذا وجد جامع بين المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية هذا كافي، حتى لو لم يوجد جامع بين المسند إليه في الجملة. هذا ما يشعره كلام صاحب المفتاح، يقول فإن قلت كلام صاحب المفتاح يشعر بأنه يكفي صحة العقل وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفرد من مفرداتهما، يعني باعتبار المسند في الجملتين أو باعتبار المسند إليه في الجملتين، وهو يعني والسكاكي نفسه معترف بفساد ذلك، والسكاكي نفسه في موضع آخر يعترف بأن هذا لا يجوز بفساد ذلك، حيث منع سابقا صحة نحو قولك خفي ضيق وخاتمي بين قال هذا ممنوع لا يجوز أن يحصل في اللغة العربية. ليش؟ مع أنه يوجد اتحاد بين المسندين في ماذا؟ في الجملتين ضيق وضيق. لماذا؟ لعدم وجود جامع بين المسند إليه في الجملتين. فكلام صاحب المفتاح يشعر بأنه إذا وجد جامع بين مفرد من مفردات الجملتين كافي، بينما يجد في كلام آخر وهو منعه للعصب بين جملتي خاتمي ضيق وخفي ضيق، هذا المن يخالف ذاك الإشعار. ما هو التوجيه؟ وكذلك يمنع السكاكي من الشمس من صحة هذا الكلام، وهو الشمس ومرارة الأرنب وألف باذنجان محدث، يعني مخلوق موجود، يعني هاي الأشياء الشمس مسند إليه، مرارة الأرنب مسند إليه ثاني، ألف باذنجان مسند إليه ثاني، المسند واحد وهو مشدد. نعم، وهو نفسه والسكاكي نفسه معترف بتفادي ذلك، حيث منع صحة نحو خاتمي خفي ضيق وخاتمي ضيق مع الاتحاد بين ضيق مع الاتحاد بين المسندين الجملتين، ومنع الشمس ومرارة الأرنب وألف وألف باذنجان، مو وألف باذنجان لا، وألف باذنجان محدثة يعني مخلوقة يعني موجودة. قال هذا المثال مو صحيح، مع أن المسند واحد في الثلاث، لأن أصل الشمس محدثة ومرارة الأرنب محدثة وألف باذنجان محدثة. فإن قلت الجواب قلت كلامه هنا، كلامه هنا يعني كلام صاحب المفتاح هنا، ليس إلا في بيان الجامع بين الجملتين، يعني عندما تحدث هنا ماذا قال؟ نحن نرجع بسرعة إلى كلام صاحب المفتاح، ماذا قال حتى نعرف هل نعم قال السكات، لاحظوا درسنا درس أمس، السكات الجامع بين الشيئين، بين الشيئين إما عقلي أو وهمي أو خيالي، أنتم عرب تفهمون كلام السكات الجامع بين الشيئين، بين الشيئين يعني يكفي ماذا؟ يكفي في صحة العقل وجود جامع بين المسند إليه في الجملة الأولى وبين المسند إليه في الجملة الثانية، أو بين المسند في الجملة الأولى وبين المسند في الجملة الثانية، هذا كانت أولى شيئين، هذا فقط جملتين، هذا شيئين، شيئين يعني مفرد من مفردات جملتين، هذا معنى الجواب. هذا إشعاركم صحيح، ما فهمتموه وما أشعر به كلام السكاكي صحيح، إلا أن السكاكي ليس في مقام بيان مقدار الجامع الذي نحتاج إليه، وإنما هو في مقام بيان أن العطف بين الجملتين يحتاج إلى جامع بين الشيئين، في مقام بيان الحاجة إلى الجامع فقط. أما ما هو قدر الجامع، هل يشترط بالجامع أن يكون بين المفردين، بين كل مفردات الجملتين، أو بين مفرد واحد من مفردات الجملتين أو لا، هذا تركه إلى مقام آخر. واضح؟ قلت الجواب، قلت كلامه كلام السكاكي هنا يعني عندما قال الجامع بين الشيئين إما عقلي أو وهمي أو خيالي، كلامه هنا ليس إلا في بيان الجامع بين الجملتين، في بيان حاجة إلى الجامع بين الجملتين. وأما أن أي قدر من الجامع يجب حتى يصح العاص وصحة العاص فمفوض ومتروك إلى موضع آخر، وقد صرح فيه عن في ذلك الموضع الآخر سكاكي، صرح بصريح اللفظ مو بإشعار، لا بلفظه الصريح الذي لا يحتمل التأويل، وقد صرح السكاكي في ذلك الموضع باشتراط المناسبة بين المسندين وبين المسند إليهما جميعا، والمصنف لما اعتقد ان كلامه اعتقد ان كلام السكاكي في بيان الجامع سهو منه سهو ممن من السكاكي قال المفروض ان السكاكي ما لا يقول الجامع بين الشيئين يبدو ان المصنف القزويني فهم كلمة الشيئين بمعنى المفردين ها فالمصنف قال ان السكاكي قصد بالشيئين يعني بين المفردين مفرد هنا في الجملة الاولى مفرد في الجملة الثانية يعني يكفي وجود جامع بين مسند إليه في الجملة الأولى ومسند إليه في الجملة الثانية وإن كان بين المسندين في الجملتين لا يوجد جامع يكفي لصحة الأمر لما أعتقد المسند هكذا غير المسند نفسه غير وقال أن المقصود بالشيئين هما الجملتان لما أعتقد المسند أن كلام السكاكي في بيان الجامع سهل منه وأراد المصنف إصلاح كلام السكاكي وأراد إصلاحه غيره غير المصنف كلام السكاكي إلى ماذا فذكر المكان نعم فذكر المكان الجملتين نعم فذكر مكان الجملتين الشيئين ومكان قول الاتحاد في تصور ما اتحاد في التصور نعم كأننا ما نقول أن تماما على صاحب المفتاح نعم فيبدو أنه أن أصل كلام المفتاح لأسف ما قالت هنا أصل كلام المفتاح نوعه فأصل كلام المفتاح هذا الجامع بين الجملتين الجامع بين الجملتين هي جامع وهمي خيالي عقلي فكأننا يعني يبدو أن الموجود عبارة المصنف عبارة المصنف هكذا لاحظوا الجامع بين الشيئين إما عقلي بأن يكون بينهما اتحاد في التصور اتحاد لاحظ العبارة جيدة الجامع بين الشيئين إما عقلي بأن يكون بينهما اتحاد في التصور كأنما عبارة السكاكي الأصلية هكذا الجامع بين الجملتين إما عقلي وهو أن يكون بينهما وهو أن يكون بينهما اتحاد في تصور ما اتحاد في تصور ما مو اتحاد في التصور اتحاد في تصور ما هذا الموجود في عبارة السكاكي الجامع بين الجملتين إما عقلي وهو أن يكون بينهما اتحاد في تصور ما أو إلى آخره فجاء المصنف حتى يغير أن يكون بينهما اتحاد لاحظ أن يكون بينهما اتحاد في تصور ما يعني في تصور من التصورات بين الجمل اتحاد في تصور ما في تصور من التصورات يبدو أن المصنف القديم غير وضع مكان الجملتين الشيئين الجامع بين الشيئين اتحاد في التصور مو في تصور ما كأنما ذاك ذكر هذا جعل المعرفة وجعل العهدية اتحاد في التصور عن تصور بين هذين الشيئين في المسند والمسند في المسند بالجملة الأولى والمسند بالجملة الثانية وكذلك المستدلين في الجملتين وكأنما صلح من جهة ووقع في الاشتباه من جهة نطبق لاحظ نعم والمصنف لما اعتقد ان كلامه في بيان الجامع كلام السكاكي سهو من السكاكي واراد المصنف اصلاح كلام السكاكي غيره الى ما سرى وهو فذكر مكان الجملتين الواردتين في كلام السكاكي ذكر المصنف الشيئين لان احنا قلنا المصنف القزويني تلخيصه لكتاب السكاكي مو تلخيص الفاظ فقط، وانما اخذ المعنى الذي يفهمه يصوغه بعباراته هو. يعني هذا الكتاب مع معاني تكافية بالفاظ تزوينية، الفاظ تزوينية وعبارات تزوينية لكن معاني تكافية.
نعم تصور الناس يجلس ومسند، واذا اتخذ تصور الترمذي هذا اتخاذ تصور يعني مو بالمسند، يعني اذا اتخذ تصور هاي من الباذنجان والشمس ومرارات الارض تكون صحيحه يا احد
تصور، بس الجملتين لا تنساها.
يعني اذا اتخذ التصور صحيحه الجمله، يعني اكو اتخاذ التصور
اتخاذ في تصور ما
لا اذا على كلام
على كلام تكافي
لا مو تكافي
تزوينك وما
صحيح
ما ارتضى ايش اسمه ما ارتضى كلمة تصور هو تصور ما
احتجاني ما
ارتضى لا هو نفسه لا نسمي في التزوين كلمة تصور ما بعدها ويرعى مكانها في التصور وضع الالف اللام الجامع بين شيئين اما عقلي وهو اتحاد في التصور
يعني على كلام تصير هذه الجملة صحيحة هاي مال الشمس ومرارة الأمل تكون صحيحة لحالة
لكن يشكل عليه هو
المشكل
لا أقصد يشكل على المطلوب التزوين لأنك ماذا تقصد بالشيء وهداني نقصد باتحاد في التصور في تصور شنو في تصور في تصور بين الشيئين أو في تصور الشيئين هذا يأتي لحظات مع العبارة لاحظ فذكر مكان جملتين اشياء واحد التغيير الاول التغيير الثاني وذكر مكان قول السكاكي اتحاد في تصور ما ذكر اتحاد في التصور فوقع الخلل لكن وقع الخلل في مو في الجامع العقلي وقع الخلل في الجامع الوهمي هكذا الجامع الوهمي ماذا قال قال المصنف القزويني نعم أو وهمي بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل بين تصوريهما شبه تماثل شبه تماثل يكون بين التصور أو بين الأشياء بين تصور الأشياء شبه تماثل أو بين نفس الأشياء شبه تماثل الآن يبين الخطأ وفي قولي وقع الخلل في قولي الوهمي بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد بين تصوريه ما شبه التفتوا إلى الدقة هنا ووقع أيضا الخلل في قوله والخيال أن يكون بين تصوريه ما تقارن في الخيال التقارن في الخيال يحصل بين تصور الأشياء أو بين نفس الصور تقارن بين التصورات أو بين الصور بين الصور ووقع الخلل ايضا في قوله في قول مصنف التزوين هكذا والخيال ان يقع ان يكون بين تصوريهما تقاوم في الخيال لماذا وقع خلل يقول لان الصبات مثلا نرجع بين تصوريهما نرجع بين الخلل ما قال ان بين تصوريهما تضاد بين التصورين تصور التصورات يقع يضع يحصل تضاد يقول هذا خلل لأن التضاد مثلا ما أخذنا التضاد تأخذ التماثل تشبه التضاد لأن التضاد مثلا إنما هو بين نفس السواد والبياض لا بين تصور السواد والبياض وهذا الخطأ من أين جاء المصنف؟ جاء المصنف عندما وضع الألف واللام على التصور قال الجامع بين شيئين أن كذا كذا باتحاد في التصور الألف واللام معرفة إذن في تصور هما أصبح معرفة أضافة إلى هما حتى تصور معرفة بينما التكاكي قال في تصور ما 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 جعلها معرفة ولو جعلها معرفة لو اشكل عليه الوهمي والخيالي يقول لأن التضاد مثل ما هو بين السواد نفس السواد والبياض لا بين تصوريهما تصور شنو معنى يعني الإدراك معناه شنو العين لا بين تصوري السواد والبياض أعني العلم بهما العلم بهما العلم بالسواد والعلم بالبياض بينهما تضاد هل يوجد تضاد بين العلم بالسواد والعلم بالبياض؟ لا وإنما التضاد بين نفس السواد العلم بالتضاد ما معنى الذي أخذناه في النطق أي اعتراض هو أن يكون شيئان أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد لا بين تصوريهما أعني العلبهما وخذ التقارن في الخيال إنما هو بين نفس الصور نفس الصور تتقارن وتجتمع وتتصاحب في الخيال فلا بد إذن ماذا لا بد يكون الأول كلام المصنف القزويني كلام المصنف القزويني هو أصل وأول احنا نأتي ونأوله حتى نصحح ونتبع الإشكال الحاصل في الجامع الوهمي والجامع الخيالي فلا بد إذن من تأويل كلام المصنف وحمله على ما ذكره الزكاكي نقول أن الشيئين اللذين في كلام المصنف المقصود بهما الجملة والتطور في كلام المصنف مقصود به تطورا ما إذا رجعنا إلى ما كان عليه الزكاكي فلا بد من حمل تأويل كلام المصنف ولا بد من حمله على ما ذكره الزكاكي بأن يراد بالشيئين الجملتان ويراد التصور مفرد من مفردات نعم أصل فلا بد من تأويل كلام المصنف يقول وحمله مبتدا واو استنافي معاصر أنا بالسرعة جعلت عاطفة ولهذا وقعت في الغلط وحمله على ما ذكره السكاكي نحن نكون أول لكن لا نؤول بهذا الواج وحمله على ما ذكره السكاكي بأن يراد بالشيئين الجملتان نقول أن المصنف قصد بالشيئين الجملتين وقصد بالتصور مفرد من مفردات الجملة يقول هذا الحمل غلط هذا الحمل غلط ليش غلط؟ لأنه لو كان المصنف يريد هذا لما عدل الفاظ صحيح؟ لو كان المصنف يقصد بالشيئين الجملتين وبالتصور تصور ما يعني تصور مفرد من مفردات الجملة لما عدل هذه العبارات لترك العبارات على ما كانت عليه مع أن ظاهر عبارة المصنف يأبى ذلك ظاهر عبارته ظاهر عبارة المصنف لا يرتضي بذلك بأن تقصد بالشيئين الجملتين وأن تقصد بالتصور تصور ما يعني تصور مفرد من المفردات اتعبتنا أيها الترتيباني ماذا عندك الآن يقول ولبحث الجامع زيادة تفصيل وتحقيق أين نجدها يقول أوردناها في كتابنا المطول في الشرح وأنه من المباحث التي ما وجدنا أحدا حالة حامل حول تحقيقها ولكن ما الفائدة التي خرجنا منها غير المناقشة اللفظية وأيضا حصلت إلينا بعض الأمور أن التقارن مو بين التصورات وأن التضاد مو بين التصور الأشياء وإنما بين نفس الأشياء هذا تمام الكلام حول الجامع الآن يأتي بمحصنات الوصف وهذه محصنات سهلة نطبقها حتى يبقى لدينا درس أخير في ملحق الوصف والفصل هو الحديث عن الجملة الحالية محصنات الوصف سهلة جدا ويبدو أننا درسناها في النحو نطبق تطبيق محصنات الوصف يعني ما هي المحصنات التي إذا وجدت أصبح الوصل والعطف حسنا يعني يعبر عن شروط الحسن مو شروط الصحة شروط الحسن عن شروط كون الوصل والعطف حسنا فاضلا ومن محسنات الوصل يعني العطف بين الجمل بعد وجود المصحح بعد وجود المصحح والمصحح درسنا انتهينا الآن نعبر عن شروط الحسن شروط حسن الوصف تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية أول باب تكون هاي اسمية وهذا اسمي فتصير الوصف حسن تناسب الجملتين الأولى والثانية في الاسمية والفعلية وتناسب الفعليتين في المضيف والمضارعة هذا الجملة فعلية ماضية وهذه الجملة فعلية ماضية، وهذه الجملة فعلية مضارعة وهذه الجملة فعلية مضارعة بلا إشكال. أحسن من لو عطفنا ماذا؟ ماضي على مضارع أو مضارع على ماضي، أو عطفنا اسمية على فعلية أو فعلية على اسمية. يصح يصح الاسمية على فعلية والفعلية على اسمية، لكنه ليس حسنا. فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في إحداهما والثبوت في الجملة الأخرى، قل قام زيد وقعد عمرو، قام زيد وقعد عمرو، هذا تدل على مجرد الإخبار من غير أنك تريد تجدد في إحداهما، تجدد والحدود والثبوت يعني عدم التجدد. إذا أردت التجدد والحدود تأتي بها تعليل قام زيد والثبوت وعمر قاعدون، عندما تقول عمر قاعد أعرف بأنك قام زيد أردت بها التجدد والثبوت، وعمر قائم أردت بها الثبوت والدوام. نعم
التجدد،
نعم يسهل بشكل عام هي أن تجدد فيما مضى، فيما مضى يعني تجدد ما معنى يعني لم يكن فكان، لم يكن فكان، لم يحدث حدث، بخلاف الثبوت، الثبوت عن أن هذا الشيء ثابت زيد منطلق، يعني الانطلاق ثابت لزيد، هذا أكثر ما يدل عليه. بينما قام زيد يعني نعلم بأنه لم يقم فقام فحدث وحصل منه. نعم قلت قام زيد وقعد عمرو وكذلك زيد قائم وعمرو قاعد، لأن دائما إذا جئت بجملتين فعليتين أو اسميتين يدل على أنك تريد الإخبار إلا لمانع، إلا إذا وجد مانع، مثل هذا المانع، مثال للمانع أن يراد في إحداهما الماضي وفي الأخرى المضارع، عفوا مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت، فيقال قام زيد هذا تجدد وعمر قاعد هذا الثبوت، أو يراد في إحداهما الماضي وفي الأخرى المضارعة فيقال زيد قام هذا الماضي وعمر يقعد المضارعة، أو يراد في إحداهما الإطلاق يعني على من تقييد وفي الأخرى التقييد بالشرط في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لولا أنزل عليه ملك هذا مطلق، ها مطلق. بينما الجملة الثانية لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر هذا مقيد، وهذا فعطفنا المقيد على المطلق، هذا وجد مانع من ماذا؟ من مجيء الجملتين متناسبتين في الإطلاق أو في التقييد. ومنه قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، هذه الآية يبدو أن الفتزان عنده تفسير إليها. شو تفسيرك أيها التفسير؟ يقول فعندي أن قوله لا يستقدمون عطف على الشرطية قبلها، وين شرطية؟ إذا جاء أجلهم، الشرطية نجم الشرطية إذا جاء أجلهم لا يستقدمون معطوف على إذا جاء أجلهم، معطوف على إذا جاء أجل مو معطوف على لا يستأخرون ساعة. ليش؟ لأننا إذا عطفنا لا يستقدمون على لا يستأخرون فهكذا يصير إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، صحيح. فإذا عطفنا لا يستقدمون على لا يستأخرون، لا يستأخرون مقيدة بالشر، إذا عطفنا لا يستقدمون على لا يستأخرون إذا لا يستقدمون مقيدة بالشر أيضا، تصير هكذا إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة. وإذن تتداني لا معنى لذلك، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون شنو معنى؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون صحيح، أما إذا حل أجلهم لا يتقدمون عليه ما معنى؟ إذن هذا المعنى يحصل فيما إذا عطفنا لا يستقدمون على لا يستأخرون، لأن لا يستأخرون مقيدة بالشر، فإذا نعطف لا يستقدمون على لا يستأخرون تكون لا يستقدمون مقيدة بالشر، والمعنى يكون باطل على قول التفسير، واضح؟ يقول ومنه يعني ومن عطف ماذا؟ مطلقة على المقيد. ومنعت ومنه معصر قوله نعم تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعند أن نقول لا يستقدمون أصلا على الشرطية يعني على إذا جاء أجلهم قبلها لا على الجزاء يعني لا على قوله تعالى لا يستأخرون. لماذا؟ يقول إذ لا معنى لقولنا إذا جاء أجلهم لا يستقدمون. بين ممكن أن تدفع هذا بقولك لا معنى من عطف لا يستقدمون على لا يستأخرون حتى لو لزم ما قلت وهو أنه سيكون المعنى إذا جاء أجلهم لا يستقدمون. يعني يراد به المبالغة في الدقة أنه إذا جاء أجلهم إذا جاء جاء بحيث أنه لا يوجد مجال مبالغة في التعبير لا يوجد مجال لا للتأخر ولا للتقدم. وإن كان التقدم لا يمكن أن يحصل إلا أنه من باب المبالغة في الدلالة على الدقة في حصول الأجل. هذا الكلام الحديث في مخصصات الرياض ويبقى الكلام في تقنيب والتحدث عن الجملة الحالية وهو مضحك لطيف يأتي تفصيله في الدرس اللاحق. استغفر الله الحمد لله.